بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول للإخوان والدكم في بلاد الله أجمعين
النصر العزيز على الرد الوجيز لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي. وهذا هو الجزء الثاني من هذا الرد وعنوانه حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حول كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل وكتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة جميع المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا تسميد لطعن عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وعده هذا المنهج من الأصول الفاسدة، وهذه جرأة على الله وعلى هذا المنهج الذي قرره الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وقرره علماء الإسلام. قال: تفريغ منهج الأنبياء من الدعوة والعمل لتحكيم شريعة الله، تفريغ منهج الأنبياء عليهم السلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وحصرها فقط في توحيد التقرب بأن تكون العبادات والقربات لله وحده، وهذا هو التوحيد الذي اصطلح عليه بتوحيد الألوهية، وهو نوع واحد من التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد كتب الشيخ ربيع بن هادي كتابا سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أراد الشيخ ربيع أن ينبه جماعات الدعوة التي تهتم بتوحيد الحكم وقلل من شأن جهادهم في الدعوة إليه وإقراره، ووضع نقطا، والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا التوحيد، فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء. انتهى كلامه. أقول: أولا، هذا تشويه خطير لكتاب بين دعوة الأنبياء على حقيقتها كما بينها كتاب الله وسنة رسوله وقرره علماء التوحيد، ومنهم ابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله. أولا، قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه العظيم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثانيا، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. اثنين، ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. ثم نقل عن الإمام ابن القيم شرح نوعي التوحيد مستدلا بالآيات القرآنية ومبينا السور التي تضمنت النوعين، ثم أعاد موضوعات القرآن كلها إلى هذين النوعين، وربط الأخبار والأوامر والنواهي وآيات الثواب والعقاب بهما فقط، ولم يتعرض هذان الإمامان لتوحيد الحكم، فيكونان على منطق عبد الرحمن قد فرغ دعوة الأنبياء من توحيد الحكم. ثالثا، ثم نقل الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قوله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته النفس من الأسماء والصفات. ثم ساق شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، ثم رد على المتكلمين الذين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية. فهل يقال إن شيخ الإسلام فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الشريعة، وأن تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الإسلام تأصيل فاسد؟ رابعا، قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه منهج جديد لدراسة التوحيد صفحة 23 طبع عام 1404 قال: دعوة الرسل جميعا تتلخص في الدعوة إلى عبادة الإله الحق سبحانه وتعالى وترك كل عبادة لغيره، وهذا على منطقه تفريغ لدعوة الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في الحلال والحرام إلى آخره. وقال أيضا في كتاب المسلمون والعمل السياسي بعد أن بين أن السياسة من صميم الدين ومن تكاليف رب العالمين لأمة خير الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، قال: ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعله الرسول الوحيد بين الرسل الذي جمع في حياته بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسيادة. قال هذا الكلام الذي يتضمن تفريغ دعوة الأنبياء على منطقه من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في الحلال والحرام إلى آخره. ثم علق في الحاشية بقوله: كان هناك بعض الأنبياء ممن جمعوا بين ذلك كداود وسليمان، وأما الرسل فلم يتمكن رسول من الحكم الكامل والرسالة إلا الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر إيضاحا فقال: فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأنبياء كانوا أحد رجلين، إما أنبياء ورسل غير ممكنين فهم يقومون بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يملكون إلا الهداية بالكلمة، وإما رسل وأنبياء جمعوا بين الكلمة والسيف جعلهم الله ممكنين، فمثال الأول نوح وهود وصالح وإبراهيم كانوا لا يملكون إلا الكلمة ولا يملكون إلا الموعظة والتذكير، وبالتالي كان الواجع الوحيد الذي بأيديهم هو تذكير الناس مخافة الله وتقوى الله وترهيب الناس من عذاب الله. ومثل الثاني نبي الله موسى بعد خروجهم مصر، وداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم حيث اجتمع لهم الدعوة والحكم. هذا الكلام الأخير في كتابه الوصايا الأشر صفحة 68 الطبعة الأولى عام 1408 هجرية. وظاهر أنهم كانوا يدعون للتوحيد، فلما مكنهم الله حكموا بالشرع، والشاهد أن عبد الرحمن لم يثبت أن الأنبياء كانوا يدعون إلى تحكيم شريعة الله، وكيف يرمي غيره بتفريغ منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحل الله وتحريم ما حرمه الله، وحصرها في توحيد القرب، وهو لم يقم بذلك في 3 كتب، بل عباراته واهنة في بيان دعوتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك، وقاصرة عن بيان عموم دعوتهم إلى الخير والتحذير من كل شر. فلقد قلت في أوائل الكتاب، كتاب منهج الأنبياء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، قلت: ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليه، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالتهم تشمل كل خير وتبعد عن كل شر، فقدموا الإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير للناس إلا ودلهم عليه، ولا من شر إلا حذروا الناس منه. ثم رويت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. ثم قلت معلقا على هذا الحديث: هذه رسالة كل الأنبياء، تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي: أولا التوحيد، ثانيا النبوات، ثالثا المعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، صفحة 20-21-22، الطبعة الأولى عام 1406. وقلت عن البشرية: ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من عقل وفطرة، بل أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى لهم عذر، ولتقوم عليهم الحجة فلا تبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. صفحة 22-21. فقد اتضح أنني قمت ببيان دعوة الأنبياء ومنهجهم في ضوء بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وأنني لم أخالف ما قرره أئمة التوحيد حقا، وأن عبد الرحمن قرر ما قررته في كتاب منهج الأنبياء في 3 كتب، مع الفارق الكبير بين بياني وبيانه، إذ بيانه لمنهج الأنبياء فيه قصور ووهن، وبياني أوضح وأكمل وأشمل، ولله الحمد. وحينما انتهيت من تأليف كتاب منهج الأنبياء وعزمت على طبعه، هذه الحجة الخامسة، وعزمت على طبعه، أرسلته إلى الكويت ليراجعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وليتصرف فيه تهذيبا وحذفا كما يبدو له، ثم ليكتب له مقدمة. فوافق عبد الرحمن على ذلك وكتب له مقدمة أذكر مقاطع منها لطولها. قال مقدمة بقلم عبد الرحمن بن الخالد: اطلعت على ما كتبه أخي وزميلي ورفيقي 4 سنوات على مقعد واحد في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. وأحب أن أذكر إخواننا القراء قبل الشروع في هذا الكتاب: أولا، الكتاب كله يدور حول قضية مركزية أساسية، وهي باختصار التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها، فلا دعوة إلى الله بغير توحيد، وكل دعوة لا تجعل التوحيد مرتكزها وأساسها فليست بدعوة إلى الله مهما تسمت باسم من أسماء الإسلام وانتسبت إليه. وذلك أن الرسل جميعا وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى توحيد الله بدءا وغاية ونهاية، فكل رسول قال لقومه أول ما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه القضية هي نقطة الفصل بين من آمن به ومن فارقه، والخط الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فكل من أذعن للرسل أن الله هو الإله الواحد وأنه لا عبادة حقا إلا له انضم إلى ركب الإيمان وانتسب إلى أهل الإسلام، وكل من خالف ذلك وسم بالكفر والعصيان وكان من حزب الشيطان. ولذلك فكل دعوة تريد أن تنسب إلى الله فيجب عليها أولا تصحيح اعتقاد عند أفرادها والمنتسبين إليها، وأي دعوة تسوي بين الموحد والمشرك فليست بدعوة إلى الله، وكل دعوة تجمع بين من يصلي لله وحده ويدعو الله وحده وبين من يسجد لغيره ويدعو ميتا فلا يمكن أن تكون هذه دعوة منسوبة إلى الله. والظاهر أنه يريد بهذا الكلام أن نير جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، ثم تحول المسكين إلى مدافع عنهما. سبحان مقلب القلوب والأبصار. ومما قاله في هذه المقدمة: ثالثا، لا يجوز بتاتا أن تتحول الدعوة إلى الله إلى حزب سياسي من أحزاب الدنيا فستتنازل عن عقيدتها أو بعضها من أجل تجميع الناس وإرضاء المنحرفين والوصول إلى السلطة والحكم، وبهذا تفرغ الإسلام من مضمونه والدعوة من حقيقتها وتصبح حزبا سياسيا يرفع شعار الإسلام من أجل استهواء الناس واستدرار عاطفتهم والركوب على ظهورهم إلى السلطان، والحال أن الإسلام المزعوم إسلام مفرغ من العقيدة خاو وخال من الإيمان والتوحيد، إسلام في شكل الإسلام ولكنه لا يحمل روحه وقلبه، إنه أشبه بالسيف الخشبي يحمل مسمى الإسلام ولا يملك حده ونصله وحقيقته. ثم ختم مقدمته بقوله: هذا وأسأل الله أن ينفع المسلمين بهذه الرسالة الطيبة. هذا ما قاله عبد الرحمن حين ذاك، وهو حق، وهو نفسه يقول اليوم إن ربيعا فرغ منهج الأنبياء من كذا وكذا، وهو كلام باطل ظالم. فسبحان من يقلب القلوب والأبصار، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. والكلام الأخير: تفريغ الإسلام والتوحيد تفريغ الدعوة من الإسلام والتوحيد يقصد به الإخوان المسلمين، والتنازلات عن ما عندها من أجل السياسة إنما يقصد بذلك هذه الجماعة، واليوم أصبح من أشد المدافعين عنها أو أشد المدافعين عنها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ف أقول هذا بعض ما قاله عبد الرحمن في كتاب منهج الأنبياء من مدح وتأييد. ثم بعد سنوات وبعد أزمة الخليج وظهور فتنة القطبية وبعد صدور مؤلف هذا وكتاب منهج النقد أصدر بيانا باسم جمعية إحياء التراث، رفض أعضاء الجمعية موافقته عليه والتوقيع عليه، فأصر على نشره بدون توقيع، ومع انحيازه ظلما إلى أهل الفتنة قال فيه: موقفنا وأربعة، موقفنا من فضيلة الشيخ ربيع بن هادي رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية أنه شيخ إمام من أئمة الهدى وأعلام الدعوة، نحبه لجهاده وذبه عن السنة وحرصه على الدعوة السلفية ودعاتها. وأنا أقول إن في كلامه هذا مبالغة لا أحبها، ولكنه قالها هو طوعا واختيارا، وربما مدحني كثيرا وكثيرا بعد كتابي منهج الأنبياء ومنهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، ولم أزل بحمد الله وفضله على ما أنا عليه من التمسك بالسنة والذب عنها والحرص على الدعوة السلفية ودعاتها، ولم أتغير في شيء بحفظ الله ورعايته، ولم أغير شيئا مما مدحني به، ولم أخالفه، فلا أزال أحب السلفية وأذب عن أهلها. فما الذي تغير في الواقع؟ أن الذي تغير هو عبد الرحمن، فأصبح عنده ما كان حقا باطلا وفاسدا وهدما للإسلام والمسلمين، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يرده وأشياعه إلى الحق والمنهج السلفي ردا جميلا. هذا وليعلم القارئ إن كتابي منهج الأنبياء مع أن موضوعه دعوة أنبياء، فقد تعرضت فيه للدولة الإسلامية والإمامة عند أمة الإسلام وعلمائها، وتعرضت للحاكمية بأوسع نطاق، ولم أحصرها في الجانب القانوني من الإسلام كما يفعل السياسيون، بل تحدثت عنها في شمولية تليق بمكانتها التي لا يتصورها السياسيون ولا تحتملها دعواتهم الضيقة. فقلت إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم، لكننا نتساءل هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال والتقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله، وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير؟ أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله وحده، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركوهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالة التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين الإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدع أطمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أي الدعاة الحاكمية أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ارجع إلى منهج الأنبياء صفحة 131 الطبعة الأولى، وقلت في آخر الكتاب وفي الختام أقول إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح، يعني على التفصيل معروف عند أهل السنة لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، وأنحى باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أي الجانب السياسي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجع إلى منهج الأنبياء الطبعة الأولى صفحة 141. فهل ترى أنني كما وصف عبد الرحمن وصفني ووصف كتابي بأنني قصرت الكلام على توحيد العبادة فقط وفرغت كتابي من دعوة الأنبياء إلى تحكيم شرع الله وإحلال الحلال الحرام وتحريم الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكافئ الظالمين بما يستحقون، أو أن يهدي هذا الظالم ليعود إلى جادة الحق. وأعود لأعلق على قول عبد الرحمن في آخر الفقرة التي نقلتها عنه من الرد البجيد صفحة 16، حيث قال: والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا التوحيد، يعني توحيد الحكم قرين لتوحيد الألوهية. ثم قال: فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء. فأقول إن هذا غلو شنيع لم يسبقه إليه أحد من أهل السنة، بل هو يحمل رائحة فكر الخوارج بهذا الإطلاق والغلو. فالحكم بغير ما أنزل الله يكفر به المستحل، أما غير المستحل فلا يكفر. وكم من حكام المسلمين وقع كثيرا أو قليلا في الحكم بغير ما أنزل الله من العهد الأموي إلى يومنا هذا، ولم يكفرهم علماء الإسلام بما فيهم مالك والشافعي وأحمد وقبلهم الزهري وابن المسيب وبعدهم أحمد بن حنبل وابن تيمية، وهم على منهج معروف فيه التفصيل على خلاف منهج الخوارج. فهل يسوى من يقع في الحكم بغير ما أنزل الله لمن يتخذ له أصناما وأوثانا يعبدها من دون الله؟ نعوذ بالله من تحريف الدين والغلو فيه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بل نرى هؤلاء الغلاة لا يعبؤون كثيرا بعباد الأوثان ولا بعباد القبور من الروافض وغيرهم، نتيجة لهذا الغلو الشديد في الحاكمين. فاليهود والنصارى على ما هم عليه من الكفر والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذهم عزيرا وعيسى إلهين مع الله لم يبلغ كفرهم وشركهم مبلغ كفر والشرك عباد الأصنام، كما قرر ذلك الكتاب والسنة وعلماء الإسلام. فكيف بحاكم يؤمن بالله وبكل ما يجب به الإيمان ويعتقد أن الحكم لله وحده، ثم يغلبه هواه وشهوته فيحكم غير ما أنزل الله، فلا يجعله هو وعباد الأصنام والأوثان سواء إلا غال في الدين، لم يحكم عقيدة التوحيد ولم يحكمها، ويقول على الله بغير علم. ثم هو ينسى في نفس الوقت أن أهل البدع الذين يدافع عنهم قد شرعوا في الدين لا في الدنيا ما لم يأذن به الله، ويحاربون من يدعوهم إلى التوحيد والحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم دعاة الحاكمية قد أهملوا العقائد والتوحيد وكثيرا من أمور الإسلام، ولا يرضون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله ويحكمون أهواءهم. هؤلاء لم يكتفوا بهذا، بل يحاربون من يدعوهم إلى الحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا الخطيرة، فينسبونه وما معه من الحق إلى الضلال. فهل أعمالهم هذه من الحكم بما أنزل الله؟ وما حكمهم في نظر عبد الرحمن؟ ثانيا، تفنيد طعن عبد الرحمن في كتاب جماعة واحدة لا جماعات، مع بيان حقيقة توبته العجيبة. قال عبد الرحمن عن هذا الكتاب: لعله أول كتاب في الإسلام بهدف النميمة، كتاب شيخ ربيع بن هادي لعله أول كتاب يؤلف في الإسلام يكون موضوعه النميمة والسعي بعرض مسلم، وهذا الكتاب لا يدخل في كتب الردود العلمية بأي صورة من الصور، لأنه لا يحمل قضية علمية واحدة في معتقد أو خلاف في حكم شرعي، وإنما الكتاب كله وشاية كاذبة. تقول عبد الرحمن يسبنا، عبد الرحمن يمدح أهل البدع. وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أولا، إن عبد الرحمن عبد الخالق أول رجل في الإسلام يسمى النقد العلمية الصادق نميمة. ثانيا، أن عبد الرحمن أول رجل في حدود علمي يطعن في شيوخه ويطعن فيما يدعي أنها عقيدته ومنهجه فيسميها قشورا ويصفها بأنها عقيدة تقليدية لا تساوي شيئا، ويسمي شيوخه بالمحنطين وعلومهم قشورا، ولا يستطيعون بل لا يستطيع أكبرهم وأغزرهم علما أن يرد على أدنى شبهة. ثالثا، أن عبد الرحمن أول رجل ألف مؤلفات عديدة في الطعن في علماء وطلاب العقيدة والمنهج السلفي الذين يزعم للناس أنه ينتمي إليهم. رابعا، وهو أول رجل ألف كتبا يدعو فيها إلى تفريق الأمة وتمزيقها باسم الجماعات الإسلامية، بل باسم الأحزاب السياسية مهما اختلفت في العقائد والمناهج ومهما أمعنت في الصراع والتصارع بينها. خامسا، أن عبد الرحمن أول رجل يعتبر تفرق الأمة وتمزقها ظاهرة صحية، ويدعو المسلمين جميعا إلى أن ينخرط كل واحد منهم في عمل سياسي، أي إلى أحزاب سياسية تمزق الأمة، ولا يكتفي بمجرد الدعوة بل يعتقد وجوب ذلك. سادسا، وأول واحد يقول في أهل التوحيد والسنة المحاربين للشرك والبدع عقائدية كانت أو سياسية، يقول فيهم: وهؤلاء للأسف أعطوا للحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. سابعا، وهو أول واحد وتبعه تلاميذه يطعن في منهج أهل السنة والجماعة الذي حمى الله به دينه من زيغ الزائغين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين ودس الكذابين، يطعن فيه أشد الطعن ويفتعل له من المفاسد الكثيرة التي لا تقع من أفسد المناهج. ثامنا، وهو أول مدع للسلفية يصف السلفيين بالخوارج في فرقة عجيبة وانفعالات غريبة، وهو يكفر الخوارج. تاسعا، وهو أول مدع للسلفية يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في احترام الصحابة فيفتري على ثلاثة من عظمائهم فيزعم أنهم هدموا أمر الشورى، وهي من أخطر الموضوعات الإسلامية وأجلها، وكان كتابي ردودا لهذه المخالفات المنهجية والعقدية والأصولية. وهو عاشرا، لهوان هذه الأمور العظام الجسام عليه يقول عن كتاب نافح عنها بالحجج الدامغة: إنه كتاب نميمة. وأنه لا يدخل في كتب الردود العلمية بأي صورة من الصور، لأنه لا يحمل قضية علمية واحدة في معتقد أو خلاف في حكم شرعي، وإنما الكتاب كله وشاية كاذبة. تقول عبد الرحمن يسبنا عبد الرحمن يمدح أهل البدع. أرأيت المغالطات العجيبة التي لم يسبق إلى مثلها الشيخ عبد الرحمن، ولكنها لا تنطلي على الرجال العقلاء، وإنما تنطلي على من سحق عبد الرحمن رجولتهم وشخصياتهم وحولهم إلى دمى متحركة وإلى مثل الهمل والرعاع الذين ينقادون للأكاذيب والترهات ويستسلمون للأباطيل والمغالطات، فيصبح الحق عندهم باطلا فيحاربونه ويحاربون أهله، والباطل والأكاذيب الواضحة الفاضحة حقا فيركضون وراءها ركض النعم وراء من ينعق بها صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا عبد الرحمن احترم عقول الرجال ولا تستخف بها إلى هذه الدرجة، إن العلماء لم يقرأوا كتبك زاهدين فيها بسبب أنهم لا يعدونك من علماء المسلمين، فخيل لك الشيطان أنك مجدد العصر وباعث الأمة جهلا وغرورا منك. ثم لما عجم واحد منهم عودك الرخو المر الزعاق وعرف العقلاء هذه الحقيقة الشوهاء وثبت مذعورا لتدافع عن مكانتك المزعومة، فلم تجد في خزائن خيالاتك أي سلاح فعال، فلجأت إلى قلب الحقائق والمغالطات ظانا أن هذه الأسلحة الفاسدة ستدمر عدوك في زعمك، وهي بالعكس لا تزيدك إلا دمارا عند الله وعند العقلاء، ولا يغني عنك شيئا إن تعلق بها الوفاء، فإنك سوف تحمل وزرك وأوزارهم سابقا ولاحقا إذا لم تتب إلى الله وترد إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولن ينقذك من هذا الظلم هذه الأوزار إلا التوبة النصوح، لا التلاعب ولا المغالطات. ولن تزيد الذين يخدعون بك ويتعلقون بمنهجك وأساليبك الباطلة إلا دمارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولن ينقذك من هذا الظلم هذه الأوزار إلا التوبة النصوح، لا التلاعب ولا المغالطات. ولن تزيد الذين يخدعون بك ويتعلقون بمنهجك وأساليبك الباطلة إلا دمارا. ثم قال عبد الرحمن: وكتاب الشيخ ربيع نموذج صارخ للأصول التي وضعها الشيخ ربيع، وهذا الكتاب لا يدخل في باب النصح لله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين وأئمتهم بأي صورة من الصور، وذلك أنه تشهير وتنفير واتهام بباطل وإلزام بأقوال أعلنت براءتي منها ورجوعي عنها، ولا يجوز تأيير مسلم ولا التشهير به ولا تذكيره بما رجع عنه وتبرأ منه. وأقول جوابا على هذا: أولا، هل كتبك التي ألفتها للطعن في السلفية والسلفيين ودافعت فيها عن المبتدعين والأحزاب السياسية المنحرفة وتحزبها ودعوت فيها إلى التفرق والتمزق باسم الجماعات الإسلامية وباسم الجهاد، ودافعت فيها عن أهل البدع والضلال
ولا تزال تعتز بها إلى الآن، هل تدخل في باب نصح الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم؟ وهل نقد كتب شحنت بالباطل ثم طبعت وانتشرت في العالم لتفسد شباب الأمة يعتبر تشهيرا وتنفيرا ونميمة؟ إذن على هذا الاصطلاح تعتبر كتب ردود أهل السنة على أهل البدع والأخطاء كتب نميمة وتشهير وتنفير. فرد الإمام الشافعي على أبي حنيفة وتلاميذه وعلى شيخه مالك، ورد الليث على زميله مالك، ورد الطحاوي على المذاهب المخالفة لمذهب أبي حنيفة، ورد البيهقي على الطحاوي والأحناف، وردود ابن تيمية على الفقهاء وعلى الطوائف الضالة، وردود ابن القيم على الفقهاء والطوائف الضالة، ورد ابن عبد الهادي على السبكي، ورد ابن عبد الوهاب وتلاميذه على الفقهاء والطوائف الضالة، ورد السهسواني على دحلان، ورد الآلوسي على النبهاني، ورد المعلمي على الكوثري، ورد الشيخ التويجري على كثير من المنحرفين والمخطئين، ورده على جماعة التبليغ، ورد الشيخ الفوزان على القرضاوي، ورده على البوطي. هذه الردود لنصر السنة وبيانها ولقمع الباطل والبدع ولرد أخطاء المجتهدين نصحا لله ولئلا ينسب شيء من ذلك إلى الله وإلى دينه، كل هذه عند عبد الرحمن لا تدخل في باب النصيحة لله إلى آخره، وإنما تدخل في باب النميمة. فإن قلت لا أقصد هذا قيل لك العلة واحدة والهدف واحد، فما تقوله في كتابي وشخصي ينطبق على هؤلاء وكتبهم، وإن كنت دونهم، وما قلته في كتابي ينطبق على ردودهم ومؤلفاتهم. فإن كانت لك ميزة وخصوصية توجب تقديسك واحترامك وترفعك فوق مستوى النقد وفوق مستوى مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، بل فوق مستوى الصحابة، فبينها سائقا الأدلة والبراهين على هذه المرتبة العظيمة. وإن طعنت في علماء السنة والتوحيد وطلابهم بالباطل والكذب، بل وإن غمزت بعض الصحابة بالباطل والكذب وهاسل الأدلة والبراهين على خاصيتك الثانية، وهي أن لك الحق في أن تطعن في أهل السنة والتوحيد وتشوه وتنتقد من شئت من الناس وتشوه ما شئت من الأصول وتخترع ما تشاء منها أو تقلد من شئت بالباطل، ولو كان هذا المقلد من سياسي النصارى واليهود في أوروبا وأمريكا، ولا يغض كل هذا من مكانتك، ولا يحق لأحد أن يقول لك كيف ولا لما. فإن تجرأ متجرئ وناقشك بحق وعلم فهو كاذب مفتر نمام بهات، كل كلامه وحججه أباطيل وأكاذيب وفراء. وأظن أنك ترى أن لك الحق أن تقول في من يتعرض لنقدك بالحق ما تشاء من الأباطيل والاتهامات الكاذبة بدون أي دليل. ولذا نرى كل سبك وشتمك للسلفيين علماء وطلابا قدمته للناس في كتاباتك وأشرطتك بدون أدلة، وأخيرا ردودك على ربيع كلها افتراءات بدون أدلة، وما قدمته من نصوص الشكوى للشيخ بن باز يجمع بين التلبيس والخيانة والبتر المشين الذي يصور الحق في صورة الباطل. ولعل كل هذا من منطلق هاتين الخاصيتين وغيرهما مما لم نعرفه. فإن كنت لا تدعي ذلك مقالا فقد نزلت نفسك هذه المنازل حالا، ونزلك مقلدوك حالا وفعالا، فهل هذه هي السلفية التي سعيت في تحديثها وعصرنتها وربيت عليها من تريد أن تبعث بهم الأمة وتعيد لها بهم مجدها؟ مهزلة توبة عبد الرحمن. أولا، أما عن هذه التوبة فإن تعجب تعجب ادعاؤه. أولا، فقد نفعته مرات كتابة ومشافهة فلم يرجع عن أي خطأ، ونصحه الشيخ الألباني وانتقده كثيرا مما زاده، فما زاده إلا تماديا، ونصحه الشيخ سعد الحصين فبطش به وذمه وعدمه ثلاثة من كبار هيئة العلماء في المملكة، فلما سمع نقدهم لم يعتبر ولم يرعوي ولم يعالج الأمور بعقل وحكمة. رابعا، بل شرع في تصعيد الأمور وإشعال نيران الفتن تكذيبا واتهاما وطعنا وتشويها لا لمن سأل عن بعض أخطائه، بل وسع دائرة فتنته فشمل كل من يذب عن السنة ويدافع عنها، ثم أراد من أراد من العقلاء إنقاذه فنصحه بالتراجع، فتظاهر مضطرا للتراجع أمام الشيخ بن باز، وبشرني هو هاتفيا بتراجعه ففرحت بذلك وأثنيت عليه ثناء طيبا بما أبداه لي من التوبة. خامسا، فلما رأيت هذا التراجع المزعوم وهذه التوبة الغريبة قد حفتهما قرائن قوية من السب والشتم والتكذيب لمن أظهر مسألتين أو ثلاث من أخطائه، ووسع الدائرة في طعنه وتشويهه فشملت كل الذابين عن السنة والقامعين للبدع. سادسا، ورأيت افتراءات واسعة عليهم وطعنا في منهج السلف. سابعا، ورأيت إصراره على الطعن في طائفة العلماء بأن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وأنهم في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، يعني وجود أهل الإلحاد والشيوعية والبعثية في بلادهم وهم في عماية عنها وجهل مطبق عنها. لقد أصر على وصفهم بهذه الصفات وغيرها مما طعن به فيهم في شريط المدرسة السلفية، فقال في شريط كشف الشبهات: وأقول ما ذكرناه، يعني سابقا في شريط المدرسة السلفية، كان حقا وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر، ومن أراد مثلا أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب واحد ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السلفية في هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة. انتهى كلامه. وقد بينت له أن السلفيين في تلك الحقبة وقبلها وبعدها ألفوا أكثر من 150 مؤلفا في الرد على الملاحدة والقاديانية والنصارى واليهود وأهل البدع والضلال، هو يجهلها. قال هذا الكلام الذي أصر عليه، قاله بعد أن انتقده ثلاثة من كبار هيئة العلماء، وطبعه بعد تراجعه في كتاب كلمة حق ونشره. ثامنا، وإيهامه الناس أن كتبه وأشرطته على كثرتها لم يوجد فيها إلا بضعة أخطاء، بعد أن بذل مجموعات كثيرة جهودا عظيمة خلال 7 سنوات فلم توجد إلا تلك الأخطاء اليسيرة أي إن كل ما في كتبه صحيح، مع أنه لم يخلو كتاب من كتبه من الأخطاء الكبيرة الكثيرة، وبعض كتبه لا يجوز نشره لأنه أسس على أسس باطلة ودار كلامه فيها على تلك الأسس، مثل مشروعية العمل الجماعي وما تلاه في هذا المجال، يعني ابن تيمية ومشروعية العمل الجماعي وأصول العمل الجماعي، ومثل المسلمون والعمل السياسي وهو من أكبر الفتن، ومثل خطوط رئيسية الذي سب فيه أهل العلم والتوحيد وعلومهم سبا لم يسبق إلى مثله، هذا إلى جانب الأباطيل التي ضمها هذا الكتاب، وهذه للتمثيل لا للحصر. فهذا وغيره مما احتفظ بتوبته المريبة جعلني وغيري من العقلاء ندرك أنها ليست بتوبة النصوح، فقمت بالرد عليه بالأدلة الواضحة والحجج النيرة. ثم ماذا فعل بعد تظاهر بالتوبة؟ أولا، لقد لمس السلفيون في الكويت لمسا واضحا أن عبد الرحمن عبد الخالق لم يكن صادقا في تراجعه. سأله سائل عن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز التي نشرتها جريدة المسلمين في 23 من الشهر 12 من عام 1995 ميلادي، وردود القرضاوي عليه، فأجاب إجابة دبلوماسية تشي بأنه غير راض عن هذه الفتاوى، وكان هذا بعد تراجعه بمدة طويلة، حيث كان تراجعه في 14 من ربيع الآخر عام 1415 الموافق 29 من عام 1994. سأله السائل قائلا: شيخ، بالنسبة لتعدد الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي وكثرتها مثل الإخوان المسلمين والتبليغ وحزب التحرير وغيرهم، نسمع توجهين: توجه يقول إن هذا شيء طيب لأن محاسنه أكثر من مساوئه، وتوجه يقول إن هذا تفرق لا يجوز لأن مساوئه أكثر من محاسنه. فأجاب الشيخ عبد الرحمن: إن هذا شيء طيب مطلقا وليس له سلبيات، للفرقة ما هو صحيح، وإن التفرق ما يجوز، يعني أن أصل هذه الجماعات ما تجوز، كذلك مو صحيح. قال السائل: طيب، يقال إن هذا التعدد مساوئه أكثر من محاسنه. قال عبد الرحمن: مو صحيح، المحاسن أكثر من المساوئ. نعم. قال السائل: هناك توجه يرى أن تعدد الجماعة في العالم الإسلامي مساوئه أكثر من محاسنه، فما رأيك في هذا؟ قال عبد الرحمن: هذا هدم، هذا عملية هدم. هذا الكلام من شريط مسجل بصوته في التاريخ الذي أشرنا إليه أو بعده. فهكذا يفعل عبد الرحمن، لم يبالي بتراجعه أمام سماحة الشيخ بن باز ولا بغيره من العلماء والعقلاء الذين أعلن في أوساطهم تراجعه، ودافعه والله أعلم أنه يرى الناس وعلماءهم كلهم طوابير من المحنطين، فلا ينبغي الاهتمام بهم ولا احترامهم، وإلا فأين احترام عبد الرحمن بن باز وهيئة كبار العلماء إذا كان لا يحترم العلماء والناس الآخرين. ثانيا، استمراره على ما كان عليه من حماس شديد من إشادة بالجماعات والدفاع عنها وطعنه الشديد، بل لعله أشد مما كان عليه سابقا لمن ينتقدهم. فقال مقالته التي سجلت في شريط قد سبق ذكرها. ثم كتب شكوى إلى الشيخ ابن باز مني ومن كتابي جماعة واحدة الجماعات الذي كان من ضمن موضوعاته مؤاخذات عبد الرحمن في دعوته إلى تعدد الجماعات والأحزاب مع بياني لبعض أخطائها، الأمر الذي يدعوه لو كان واعيا منصفا إلى تصحيح تراجعه وتأكيد توبته لو كانت هناك توبة، لكن جاءت الأمور على أسوأ ما يتصوره عاقل. فلقد جاء في هذه الشكوى قوله: وللأسف فقد ملأ كتابه كذبا وافتراء علي وتقولا لي ما لم أقل، واتهاما في نيتي وتأليبا للجميع علي، هذا عدا التبديع والتكفير، وليس في كتابي والحمد لله تبديع ولا تكفير ولا لعبد الرحمن ولا إخراج من السلفية، بل اتهامي بحرب السنة والسلفية، وليس تهما وإنما هي حقائق ثابتة. أقول ولما عجز عن تقديم أي دليل على هذه الدعاوى العريضة لجأ إلى الخيانة والتلبيس وبث النصوص ليوهم الشيخ الباز والقراء في هذه الشكوى الظالمة بأنني ظلمته وافتريت عليه، وسيأتي بيان هذا في موضعه ليعلم مدى جرأة هذا الرجل على الكذب والتمويه اللذين شحن بهما شكوى. وقال متباكيا في هذه الشكوى: بل والله إني لأرفي للمآل الذي وصل إليه الشيخ ربيع والتبعات التي تحملها من أعراض المسلمين ودمائهم، هكذا يقول. وانطلاق مجموعات من الشباب يطبقون الأصول التي أصلها لهم فيكفرون خيار المسلمين قديما وحديثا ويبدعونهم ويعتقدون أن بغضهم في الله دين ودين الله دين. ثم قال بعد استراءات عريضة علي وعلى منهج النقد السلفي، وكان من ثمرات هذا المنهج الحكم على طائفة كبيرة من علماء الأمة قديما وحديثا بأنهم مبتدعون ضلال لا يجوز قراءة كتبهم ولا الانتفاع بعلمهم، سبحانك هذا بهتان عظيم، وأين قلت هذا لو كان صادقا. ثم متى سعيت في دماء المسلمين ومتى طعنت في خيارهم ومتى طعن السلفيون في خيار المسلمين قديما وحديثا؟ إنه والله البهت الذي لا يجرؤ عليه من يخشى الله ويراقبه. وقال عبد الرحمن في الشكوى: وكذلك الحكم على جميع جماعات الدعوة القائمة بأنها جماعة بدعة وضلالة وأنها مخالفة للسنة وأنها امتداد للفرق الضالة من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة، ومن أجل ذلك أطلق عليهم كلمات الكفر ورماهم بالزندقة والإلحاد والخروج. هكذا يقول هذا الداعية الكبير أنني قلت هذه المقالات والأحكام في جميع جماعات الدعوة القائمة، فأين قلته ولماذا لم ينص على المواضع أو الموضع الذي تهورت فيه هذا التهور وأصدرت على جميع الجماعات هذه الأحكام بما فيها الكفر والإلحاد والزندقة، والتي لعلي لا أجمعها حتى لليهود والنصارى؟ لقد حكيت أشد ما وقع فيه الإخوان المسلمون بما فيهم سيد قطب الذي جمع فأوعى من البدع والتراب الذي صرح بالدعوة إلى وحدة الأديان، وما عليه دعوتهم من جمع الروافض والخوارج وغلاة الصوفية، ولم أحكم عليهم بهذه الأحكام بل ولا حكم من هذه الأحكام. على كل حال لا يمكن أن يقال عن هذا الرجل إلا أن حماسه الشديد لتعدد الجماعات والأحزاب هو الذي دفعه إلى هذا البهت، وأن غلوه الشديد في إيمانه بهذا التعدد هو الذي دفعه أيضا إلى هذا الظلم الذي لا يمكن أن يصدر من إنسان سوي يحترم الصدق ويتحراه ويخشى الكذب ويتحاشاه. وانظر مثل هذه الترهات، الرد الوجيه صفحة 12 13 14 17 18 39 20 31 32 33 34 35 36 وغيرها وغيرها التي يدافع فيها عن الجماعات، فأين هي توبته؟ ثم ومما قاله في صفحة 12 وأهل البدع الذين يعنيهم ربيع بن هادي والذين اتهمني أنني أدافع عنهم هم جماعات الدعوة إلى الله والدعاة إليه والمصلحون من هذه الأمة. هكذا يسمي أهل البدع وأهل الأهواء والتحزب الباطل، يصفهم بهذه الأوصاف الجميلة تزيينا لباطله. ثم قال وهؤلاء الذين سماهم الشيخ ربيع أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين بما قدموا من إحسان وبر ودعوة إلى الله، يعني ولو كان منها وحدة الوجود والدعوة إلى وحدة الأديان وسب الصحابة، وأن يتجاوز عما أخطأوا فيه، يعني ولو كان من أخطائهم ما ذكرناه بما فيه الطعن في بعض الأنبياء، وليس أحد بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التهمة التي جعلها ربيع أساسا لكتابه لا أنفيها عن نفسي، بل أنا أتقرب بها إلى الله، يعني أتقرب إلى الله بالدفاع عن من يطعن في أصحاب رسول الله ويكفرهم
ويكفر بعض الصحابة
ويعطل صفات الله ويهون مشاعرها فيسميها أخطاء. فأنا أدافع وأذب عن عرض كل مسلم يثرب بباطل، يعني أن الذي يسب أصحاب رسول الله ويأتي بتلك الترهات والأباطيل والضلالات مطلوب بباطل. سبحان الله كيف يقلب الحقائق. ويقول وأقف مع كل مسلم في محنته بما أستطيع، وأحب كل داعي إلى الله في شرق الأرض وغربها، يعني ولو كان من كبار دعاة البدع والضلال. هذا قاله في صفحة 22 نداء صد الوجيه. هكذا يدافع عبد الرحمن عن جماعة الدعوة ويتقرب بالدفاع عن باطلهم إلى الله، ويسمي نقدهم بحق سلبا بالباطل. فأين هي التوبة عن شيء لا يزداد له إلا حماسا ولا يزداد فيه إلا حبا وتهالكا؟ ما شاء الله. تقول وهكذا أقف مع كل مسلم، أين هذه الروح الرقيقة الرحيمة تجاه السلفيين يا عبد الرحمن؟ أين هذه الروح الرقيقة أمام علماء السلفيين الذين أوسعتهم سبا وشتما واحتقارا وسخرية في عدد من كتبك بقلب لا يعرف إلا القسوة والشدة والعنف، وتسمي من يدافع عن السنة وأهلها وأهلها بالخوارج الذين تكفرهم بهذه الروح الناعمة اللطيفة؟ كان ينبغي أن تدافع عن الروافض الذي يتولاهم شيوخك البنا وسيد قطب الترابي والمودودي، وزاد من عدا البنا إلى روح التعاطف الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم بالطعن في بعض الأنبياء إلى جانب عقائدهم الفاسدة الكثيرة. وزاد سيد قطب بتكفير بني أمية ثم سائر الأمة. ثم إذا كان هذا هو حالك من الرقة واللطف، فلماذا ترمي سواد المسلمين ومثقفيهم ومعظم جيوشهم ومعظم جامعاتهم باللادينية الكافرة، وتكفر الصوفية وتبدع أهل الموالد ببدعة واحدة، ولا تقبل تبديع غيرهم بعشرات من البدع أكبر منها، وتقذف من يسير على منهج السلف بالخروج؟ وقذف تلميذك السلفيين بأنهم جمعوا شر ما في الفرق من خروج ورفض وجبر وإرجاء كما في الأصل الأول من خطوطه العريضة، وهذه لا تجتمع إلا في أكفر الكافرين، ويرميهم بالزندقة كما في أصله الثالث، ويرى أنه لا يجوز إطلاق لفظ الزندقة إلا عليهم، واخترع للسلفيين 30 أصلا، منها الباطل ومنها ما هو حق فيجعل باطلا، ثم يدعي أنه أوصلها إلى 50، ويقال إن شيخه عبد الرحمن هو مؤلف هذه الأصول. فإن صح هذا فهذا دليل عظيم على عدل عبد الرحمن ورقته على أهل الحق، وإن لم يصح فلماذا لا يدافع يدفع هذا الظلم عن السلفيين وهو قد نصب نفسه محاميا عن أهل الباطل والبدع؟ ألا يدل هذا على أن عبد الرحمن يلمع نفسه
ويتشبع بما لم يعطى،
ويزن بميزانين ويكيل بمكيالين، ولا ويا ليته كذلك، بل هو يكيل التهم والأكاذيب بدون أسباب لهؤلاء السلفيين. ثالثا، بعد أن اعترف واعتز بدفاعه عن الجماعات قال هذا هو ديني الذي أدين الله به، وهذا ما عملت به بحمد الله طيلة حياتي وموقفي، هذا ما عليه أئمة الدعوة ورجال الهدى حاشاهم والله، وهذه نماذج من مواقفهم. ثم ساق 3 فتاوى للشيخ بن باز وفتويين للشيخ الألباني، صدر فتاوى سماحة الشيخ بن باز بقوله: لقد خاض والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه معركة طويلة ضارية مع أهل التبديع بالباطل الذين تكالبوا على جماعة التبليغ وأرادوا قطع نشاطها من الوجود وإخراجها بصورة إجمالية من أهل السنة والجماعة. هكذا الشيخ بن باز يدافع عن جماعة تدين بأربع طرق صوفية فيها الضلال ووحدة الوجود والشرك واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. يصور ابن باز بهذه الصورة الشوهاء ويقول: لقد خاض ابن باز معركة ضارية مع الذين أرادوا ذلك، وكتب عدة فتاوى وروجع في هذا الأمر مرات ومرات، وهو لا يتزحزح عن موقفه ولا ينثني عنه، معلنا أن ذلك دين يدين الله به والسنة تبع فيها سلفه الشيخ إبراهيم. أسبب لماذا؟ يريد أن يفهم الناس أنه مع العلماء في الدفاع عن أهل الباطل والبدع مع الأسف الشديد، وحاشاهم حاشاهم من هذه الافتراءات. ثم ساق 3 فتاوى للشيخ بن باز، فعلقت عليها بقولي: إن الخلاف الواقع بين عبد الرحمن وبين علماء المنهج السلفي وعلى رأسهم الشيخ بن باز والألباني إنما هو في تحريم التفرق أو جوازه، فالكتاب والسنة والإجماع وما عليه أهل المنهج السلفي ومنهم ابن باز والألباني إنما هو تحريم التفرق والتحزب في هذه الأمة، ذلك التفرق والتحزب الذي يدعو إليه عبد الرحمن عبد الخالق ويعدد فضائله، ذلك التحزب الذي أدانه ابن باز وكلفه بالتراجع عنه فتظاهر بالتراجع، عاد من جديد يلبس على الناس ليوهم أن ابن باز والألباني معه في الدفاع عن هذا التحزب والتفرق، فقاتل الله الهوى. إن تصوير الشيخ ابن باز بهذه الصورة العجيبة أنه خاض معركة ضارية ضد أهل التبديع بالباطل، وليس هناك مبدع عند جماعة التبليغ بالباطل وإنما بالحق، لمن أكبر الإساءات إلى هذا الرجل السلفي. أيخوض معركة طويلة ضارية ضد أهل الحق مدافع عن أهل الباطل محاربا لأهل السنة كما يفعل عبد الرحمن عبد الخالق؟ حاشا ابن باز وحاشا كل سلفي مخلص لسلفيته. ثالثا، إن شيخ ابن باز سلفي وإمام في السلفية، وموقفه من البدع وأهلها، وموقفه من التحزب والتفرق والتعدد موقف سلفي، فإن حصل منه لين لين موقف من جماعة التبليغ فإن لذلك أسبابه، من ذلك ما أشار إليه الشيخ حفظه الله بقوله: والناس فيهم بين قادح ومادح، ومعروف مكر أهل البدع. هذا من كلام أهل البدع ومنهم جماعة التبليغ، فقد جندوا من يخدمهم عند الشيخ بن باز ممن يلبس لباس السلفية فيطنب في مدحهم ويسهل لجماعاتهم ووفودهم الدخول على الشيخ بن باز، فيتظاهر هذه الجماعات والوفود من مشارق الأرض ومغاربها بالسلفية، فيصورون له أعمالهم في صورة أعمال سلفية عظيمة ويبالغون فيها وينفخون فيها بكل ما أوتوا من خيالات كاذبة، كل ذلك باسم الإسلام، فيذكرون أعدادا عظيمة من الكفار قد أسلموا على أيديهم وفساق تابوا على أيديهم وبصفة دائمة، والسلفيون لا يتكلمون فيهم عند الشيخ بن باز إلا لماما ولا عتب على الشيخ إذا تعاطف معهم بعض الأحيان بسبب ما قدموه له على الوجه الذي شرحناه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، وفي لفظ فأقضي له على نحو ما أسمع، متفق عليه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فإذا كان الشيخ بن باز قد قضى في جماعة التبليغ على نحو ما يسمع وصدق من زكاهم بناء على تظاهرهم بالسلفية وبناء على ما تظاهروا به من الصلاح والنصح، فإنه يعذر. ولكن من خالطهم وعرف حقيقتهم عن كثب أو درس مؤلفات شيوخهم فعرف ما فيها من ضلالاتهم لا يجوز له السكوت عنهم، بل عليه أن يحذر منهم كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع وحذر منهم السلف الصالح. رابعا، أن أهل المنهج السلفي يمتازون ومنهم الشيخ بن باز بالقولة الذهبية، كل يؤخذ من قوله ورد، ويضعون نصب عليهم قول ابن عباس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن باز قد خاض معركة ضارية وحاشاه ضد خصوم جماعة التبليغ، فلا يجوز لأي سلفي عرف حقيقة جماعة التبليغ أن يخوض هذه المعركة محاميا عن أهل البدع مخاصما لأهل السنة، بل يجب عليهم رد رأي الشيخ ابن باز والسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ألا وهو التحذير من أهل البدع، وهذا أمر مجمع عليه كما حكاه ابن تيمية وغيره وحكاه الإمام البغوي. لا يخالفه ابن باز أبدا، ولا يلزم أحدا بمخالفته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو المنطق الإسلامي الصحيح للتحايل والتلاعب. خامسا، قد أفتى الشيخ بن باز فيما أعلم مع اللجنة الدائمة بتبديع جماعة التبليغ ووقف نشاطهم في المملكة، وهذا هو الحق، فإن غير رأيه بعد هذا فنقول لسماحته: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، كما قالها عبيد بن عمرو السلماني لعلي رضي الله عنه. سادسا، إذا كان للشيخ بن باز قولان في هذه الجماعة فلا يجوز لعبد الرحمن عبد الخالق أن يأخذ ما يوافق هواه، بل عليه أن يزن القولين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أو أحدهما أخذ به، وما خالفه وجب عليه أن يرده. فهل قام عبد الرحمن بشيء من هذا؟ كلا،
ولا هذا الأمر فيما أعرف من بابته. وإذا كان عبد الرحمن لا يسلك هذا الطريق الصحيح فإنه قد خالف علماء الأمة مخالفة شنيعة. سابعا، هناك علماء درسوا جماعة التبليغ دراسة دقيقة وألفوا فيهم كتبا موثقة وأدانوهم بالبدعة في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، منهم الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ حمود التويجري والشيخ محمد أسلم خريج الجامعة الإسلامية والشيخ سعد الحصين والشيخ سيف الرحمن الدهلوي، فيطبق على ما كتبوه وحكموا به وعلى فتوى الشيخ بن باز أو غيره قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهل فعل ذلك عبد الرحمن؟ كلا. كيف يفعل هذا وقد جند نفسه للدفاع عن أهل الأهواء والإساءات إلى أهل السنة؟ وبهذا الأسلوب والسلوك الباطل يفسد شباب الأمة ويسلك بهم مسالك أهل الأهواء في التبعية العمياء دون محاكمة أقوال الرجال إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ثامنا، أن الشيخ ابن باز مع رفقه بهم بناء على ما سبق ذكره من أساليبهم الماثرة تراه لا يمدح عقيدتهم بل تراه يلفت النظر إلى بدعهم بلطف، مثل قوله: والذي قلناه فيما تقدم نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع. والذي أنكره الشيخ على بعض السلفيين هو ما جاء في أساليبهم من الشدة لبطان في عقيدتهم، ولا التحذير منهم إن شاء الله. تاسعا، أن الشيخ قد أصدر فتوى في هذا العام، عام 1416، في حق جماعة التبليغ تبين ما عندهم من بدع وخرافات وشرك بعد أن تبين له شيء من حالهم وهي مسجلة في شريط. فإن كان عبد الرحمن صادقا في دعواه احترام الشيخ بن باز ومتابعته فليعلم في الناس ما أعلنه الشيخ بن باز. قال السائل للشيخ: تسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصيحتي أعظم الله مثوبتك. فقال سماحة الشيخ بن باز: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، فمن دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم، أما إذا خرج يتابعهم فلا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط وعندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوعية إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وأقول: والذين ينتقدونهم ممن يزعم عبد الرحمن عبد الخالق أن الشيخ خاض معركة ضدهم معركة ضارية، ما يقولون أكثر من هذا، عندهم بدع وخرافات وشركيات وباطل. هل ينهي عبد الرحمن معارك الضارية ضد السلفيين؟ أما الشيخ الألباني فمن العجائب حشره في المدافعين عن أهل البدع أولا أن للشيخ الألباني عشرات الأشرطة في نقد التحزب والتفرق والبدع، فلماذا لم يلتفت إليها ولم يأبه بها وهي الحق والنابعة من الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ فهب أن الشيخ الألباني لان معهم مرة واحدة في حياته فقال ما يمكن أن يتعلق به أهل الأهواء، أفيليق بمسلم يدعي السلفية أن يذهب باحثا في عشرات الأشرطة ليحصل على قطرة من بحر يوافق رغبته فيخرج على الناس بتلبيسه وحيله ليقنعهم أن الشيخ الألباني معه ويدين بدينه في الدفاع عن أهل البدع والباطل، ومع ذلك لعله يكون قد بثر كلام الشيخ إمعانا في التلبيس كما فعل ذلك مع غيره؟ فأين قال الشيخ هذا الكلام؟ ثم هل هكذا يفعل الناصحون الإسلام والمسلمين مثل هذا الفعل، يترك ما عرفه الخاص والعام من منهج عالم ما وقامت عليه حياته ثم يذهب يبحث عن هفوة إن قلنا إنه قد هفى؟
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد النعيم بالجزائر العاصمة أن يقلق إمامها مات.
النصر العزيز على الرد الوجيه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الرد، وعنوانه حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حول كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وكتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة جميع المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا تفنيد لطعن عبد الرحمن عبد الخالق في كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وعده هذا المنهج من الأصول الفاسدة، وهذه جرأة على الله وعلى هذا المنهج الذي قرره الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وقرره علماء الإسلام. قال: تفريغ منهج الأنبياء من الدعوة والعمل لتحكيم شريعة الله. تفريغ منهج الأنبياء عليهم السلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وحصرها فقط في توحيد التقرب بأن تكون العبادات والقربات لله وحده، وهذا هو التوحيد الذي اصطلح عليه بتوحيد الألوهية، وهو نوع واحد من التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد كتب الشيخ ربيع بن هادي كتابا سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أراد الشيخ ربيع أن ينبه جماعات الدعوة التي تهتم بتوحيد الحكم وقلل من شأن جهادهم في الدعوة إليه وإقراره، ووضع نقطا، والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا التوحيد، فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء. انتهى كلامه. أقول أولا، هذا تشويه خطير لكتاب بين دعوة الأنبياء على حقيقتها كما بينها كتاب الله وسنة رسوله وقرره علماء التوحيد ومنهم ابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله. أولا، قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه العظيم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثانيا، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. اثنين، ثم قال: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. ثم نقل عن الإمام ابن القيم شرح نوعي التوحيد مستدلا بالآيات القرآنية ومبينا السور التي تضمنت النوعين، ثم أعاد موضوعات القرآن كلها إلى هذين النوعين، وربط الأخبار والأوامر والنواهي وآيات الثواب والعقاب بهما فقط، ولم يتعرض هذان الإمامان لتوحيد الحكم، فيكونان على منطق عبد الرحمن قد فرغا دعوة الأنبياء من توحيد الحكم. ثالثا، ثم نقل الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته النفس من الأسماء والصفات. ثم ساق شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، ثم رد على المتكلمين الذين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية. فهل يقال إن شيخ الإسلام فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الشريعة، وأن تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الإسلام تأصيل فاسد؟ رابعا، قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه منهج جديد لدراسة التوحيد صفحة 23 طبع عام 1404، قال: دعوة الرسل جميعا تتلخص في الدعوة إلى عبادة الإله الحق سبحانه وتعالى وترك كل عبادة لغيره، وهذا على منطقه تفريغ لدعوة الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في الحلال والحرام إلى آخره. وقال أيضا في كتاب المسلمون والعمل السياسي بعد أن بين أن السياسة من صميم الدين ومن تكاليف رب العالمين لأمة خير الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، قال: ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعله الرسول الوحيد بين الرسل الذي جمع في حياته بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسيادة. قال: هذا الكلام الذي يتضمن تفريغ دعوة الأنبياء على منطقه من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في الحلال والحرام إلى آخره. ثم علق في الحاشية بقوله: كان هناك بعض الأنبياء ممن جمعوا بين ذلك كداود وسليمان، وأما الرسل فلم يتمكن رسول من الحكم الكامل والرسالة إلا الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر إيضاحا فقال: فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأنبياء كانوا أحد رجلين، إما أنبياء ورسل غير ممكنين فهم يقومون بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يملكون إلا الهداية بالكلمة، وإما رسل وأنبياء جمعوا بين الكلمة والسيف جعلهم الله ممكنين، فمثال الأول نوح وهود وصالح وإبراهيم كانوا لا يملكون إلا الكلمة ولا يملكون إلا الموعظة والتذكير، وبالتالي كان الواجع الوحيد الذي بأيديهم هو تذكير الناس مخافة الله وتقوى الله وترهيب الناس من عذاب الله. ومثل الثاني نبي الله موسى بعد خروجهم مصر، وداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم حيث اجتمع لهم الدعوة والحكم. هذا الكلام الأخير في كتابه الوصايا الأشر صفحة 68 الطبعة الأولى عام 1408 هجرية. وظاهر أنهم كانوا يدعون للتوحيد، فلما مكنهم الله حكموا بالشرع، والشاهد أن عبد الرحمن لم يثبت أن الأنبياء كانوا يدعون إلى تحكيم شريعة الله، وكيف يرمي غيره بتفريغ منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحل الله وتحريم ما حرمه الله وحصرها في توحيد القرآن، وهو لم يقم بذلك في ثلاثة كتب، بل عباراته واهنة في بيان دعوتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك، وقاصرة عن بيان عموم دعوتهم إلى الخير والتحذير من كل شر. فلقد قلت في أوائل الكتاب كتاب منهج الأنبياء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، قلت ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليه، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالتهم تشمل كل خير وتبعد عن كل شر، فقدموا الإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير للناس إلا ودلهم عليه، ولا من شر إلا حذروا الناس منه. ثم رويت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم الحديث. ثم قلت معلقا على هذا الحديث هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي أولا التوحيد، ثانيا النبوات، ثالثا المعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل صفحة 20-21-22 الطبعة الأولى عام 1406. وقلت عن البشرية ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من عقل وفطرة، بل أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى لهم عذر، ولتقوم عليهم الحجة فلا تبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم،
وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. صفحة 22-21. فقد اتضح أنني قمت ببيان دعوة الأنبياء ومنهجهم في ضوء بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وأنني لم أخالف ما قرره أئمة التوحيد حقا، وأن عبد الرحمن قرر ما قررته في كتاب منهج الأنبياء في 3 كتب مع الفارق الكبير بين بياني وبيانه، إذ بيانه لمنهج الأنبياء فيه قصور ووهن، وبياني أوضح وأكمل وأشمل ولله الحمد. وحينما انتهيت من تأليف كتاب منهج الأنبياء وعزمت على طبعه، هذه الحجة الخامسة، وعزمت على طبعه أرسلته إلى الكويت ليراجعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وليتصرف فيه تهذيبا وحذفا كما يبدو له، ثم ليكتب له مقدمة. فوافق عبد الرحمن على ذلك وكتب له مقدمة أذكر مقاطع منها لطولها. قال: مقدمة بقلم عبد الرحمن عبد الخالق. اطلعت على ما كتبه أخي وزميلي ورفيقي 4 سنوات على مقعد واحد في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، فضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. وأحب أن أذكر إخواننا القراء قبل الشروع في هذا الكتاب. أولا، الكتاب كله يدور حول قضية مركزية أساسية، وهي باختصار التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها، فلا دعوة إلى الله بغير توحيد، وكل دعوة لا تجعل التوحيد مرتكزها وأساسها فليست بدعوة إلى الله مهما تسمت باسم من أسماء الإسلام وانتسبت إليه، وذلك أن الرسل جميعا وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى توحيد الله بدءا وغاية ونهاية. فكل رسول قال لقومه أول ما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه القضية هي نقطة الفصل بين من آمن به ومن فارقه، والخط الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فكل من أذعن للرسل أن الله هو الإله الواحد وأنه لا عبادة حقا إلا له انضم إلى ركب الإيمان وانتسب إلى أهل الإسلام، وكل من خالف ذلك وسم بالكفر والعصيان وكان من حزب الشيطان. ولذلك فكل دعوة تريد أن تنسب إلى الله فيجب عليها أولا تصحيح اعتقاد عند أفرادها والمنتسبين إليها، وأي دعوة تسوي بين الموحد والمشرك فليست بدعوة إلى الله، وكل دعوة تجمع بين من يصلي لله وحده ويدعو الله وحده وبين من يسجد لغيره ويدعو ميتا، فلا يمكن أن تكون هذه دعوة منسوبة إلى الله. والظاهر أنه يريد بهذا الكلام أن نير جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، ثم تحول المسكين إلى مدافع عنهما، فسبحان مقلب القلوب والأبصار. ومما قاله في هذه المقدمة: ثالثا، لا يجوز بتاتا أن تتحول الدعوة إلى الله إلى حزب سياسي من أحزاب الدنيا فستتنازل عن عقيدتها أو بعضها من أجل تجميع الناس وإرضاء المنحرفين والوصول إلى السلطة والحكم، وبهذا تفرغ الإسلام من مضمونه والدعوة من حقيقتها وتصبح حزبا سياسيا يرفع شعار الإسلام من أجل استهواء الناس واستدرار عاطفتهم والركوب على ظهورهم إلى السلطان، والحال أن الإسلام المزعوم إسلام مفرغ من العقيدة خاو وخال من الإيمان والتوحيد، إسلام في شكل الإسلام ولكنه لا يحمل روحه وقلبه، إنه أشبه بالسيف الخشبي يحمل مسمى الإسلام ولا يملك حده ونصله وحقيقته. ثم ختم مقدمته بقوله: هذا وأسأل الله أن ينفع المسلمين بهذه الرسالة الطيبة. هذا ما قاله عبد الرحمن حين ذاك، وهو حق، وهو نفسه يقول اليوم إن ربيعا فرغ منهج الأنبياء من كذا وكذا، وهو كلام باطل ظالم. فسبحان من يقلب القلوب والأبصار، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. والكلام الأخير تفريغ الإسلام والتوحيد من أو تفريغ الدعوة من الإسلام والتوحيد يقصد به الإخوان المسلمين، والتنازلات عن ما عندها من أجل السياسة إنما يقصد بذلك هذه الجماعة، واليوم أصبح من أشد المدافعين عنها أو أشد المدافعين عنها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا بعض ما قاله عبد الرحمن في كتاب منهج الأنبياء من مدح وتأييد. ثم بعد سنوات وبعد أزمة الخليج وظهور فتنة القطبية وبعد صدور مؤلف هذا وكتاب منهج النقد، أصدر بيانا باسم جمعية إحياء التراث، رفض أعضاء الجمعية موافقته عليه والتوقيع عليه، فأصر على نشره بدون توقيع. ومع انحيازه ظلما إلى أهل الفتنة قال فيه: موقفنا وأربعة، موقفنا من فضيلة الشيخ ربيع بن هادي رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية أنه شيخ إمام من أئمة الهدى وأعلام الدعوة، نحبه لجهاده ودبه عن السنة وحرصه على الدعوة السلفية ودعاتها. وأنا أقول إن في كلامه هذا مبالغة لا أحبها، ولكنه قالها هو طوعا واختيارا، وربما مدحني كثيرا وكثيرا بعد كتابي منهج الأنبياء ومنهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، ولم أزل بحمد الله وفضله على ما أنا عليه من التمسك بالسنة والذب عنها والحرص على الدعوة السلفية ودعاتها، ولم أتغير في شيء بحفظ الله ورعايته، ولم أغير شيئا مما مدحني به، ولم أخالفه، فلا أزال أحب السلفية وأذب عن أهلها. فما الذي تغير في الواقع؟ أن الذي تغير هو عبد الرحمن، فأصبح عنده ما كان حقا باطلا وفاسدا وهدما للإسلام والمسلمين، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يرده وأشياعه إلى الحق والمنهج السلفي ردا جميلا. هذا وليعلم القارئ إن كتابي منهج الأنبياء مع أن موضوعه دعوة الأنبياء، فقد تعرضت فيه للدولة الإسلامية والإمامة عند أمة الإسلام وعلمائها، وتعرضت للحاكمية بأوسع نطاق، ولم أحصرها في الجانب القانوني من الإسلام كما يفعل السياسيون، بل تحدثت عنها في شمولية تليق بمكانتها التي لا يتصورها السياسيون ولا تحتملها دعواتهم الضيقة. فقلت إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم، لكننا نتساءل هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال والتقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله، كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله، وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير؟ أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله وحده، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركوهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالة التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين الإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدع أطمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أي الدعاة الحاكمية أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد، وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ارجع إلى منهج الأنبياء صفحة 131 الطبعة الأولى، وقلت في آخر الكتاب وفي الختام أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح، يعني على التفصيل معروف عند أهل السنة لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، وأنحى باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أي الجانب السياسي، أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء وأمد يد البراءة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجع إلى منهج الأنبياء، الطبعة الأولى صفحة 141. فهل ترى أنني كما وصف عبد الرحمن وصفني ووصف كتابي بأنني قصرت الكلام على توحيد العبادة فقط، وفرغت كتابي من دعوة الأنبياء إلى تحكيم شرع الله وإحلال الحرام وتحريم الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكافئ الظالمين بما يستحقون، أو أن يهدي هذا الظالم ليعود إلى جادة الحق. وأعود لأعلق على قول عبد الرحمن في آخر الفقرة التي نقلتها عنه من الرد البجيد صفحة 16، حيث قال: والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا التوحيد، كان توحيد الحكم قرين لتوحيد الألوهية. ثم قال: فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء. فأقول إن هذا غلو شنيع لم يسبقه إليه أحد من أهل السنة، بل هو يحمل رائحة فكر الخوارج بهذا الإطلاق والغلو. فالحكم بغير ما أنزل الله يكفر به المستحل، أما غير المستحل فلا يكفر. وكم من حكام المسلمين وقع كثيرا أو قليلا في الحكم بغير ما أنزل الله من العهد الأموي إلى يومنا هذا، ولم يكفرهم علماء الإسلام بما فيهم مالك والشافعي وأحمد وقبلهم الزهري وابن المسيب وبعدهم أحمد بن حنبل وابن تيمية، وهم على منهج معروف فيه التفصيل على خلاف منهج الخوارج. فهل يسوى من يقع في الحكم بغير ما أنزل الله لمن يتخذ له أصناما وأوثانا يعبدها من دون الله؟ نعوذ بالله من تحريف الدين والغلو فيه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بل نرى هؤلاء الغلاة لا يعبؤون كثيرا بعباد الأوثان ولا بعباد القبور من الروافض وغيرهم، نتيجة لهذا الغلو الشديد في الحاكمية. فاليهود والنصارى على ما هم عليه من الكفر والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذهم عزيرا وعيسى إلهين مع الله، لم يبلغ كفرهم وشركهم مبلغ كفر والشرك عباد الأصنام، كما قرر ذلك الكتاب والسنة وعلماء الإسلام. فكيف بحاكم يؤمن بالله وبكل ما يجب به الإيمان ويعتقد أن الحكم لله وحده، ثم يغلبه هواه وشهوته فيحكم غير ما أنزل الله، فلا يجعله هو وعباد الأصنام والأوثان سواء إلا غال في الدين، لم يحكم عقيدة التوحيد ولم يحكمها، ويقول على الله بغير علم. ثم هو ينسى في نفس الوقت أن أهل البدع الذين يدافع عنهم قد شرعوا في الدين لا في الدنيا ما لم يأذن به الله، ويحاربون من يدعوهم إلى التوحيد والحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم دعاة الحاكمية قد أهملوا العقائد والتوحيد وكثيرا من أمور الإسلام، ولا يرضون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله ويحكمون أهواءهم. هؤلاء لم يكتفوا بهذا، بل يحاربون من يدعوهم إلى الحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا الخطيرة، وينسبونه وما معه من الحق إلى الضلال. فهل أعمالهم هذه من الحكم بما أنزل الله؟ وما حكمهم في نظر عبد الرحمن؟ ثانيا، تفنيد طعن عبد الرحمن في كتاب جماعة واحدة لا جماعات، مع بيان حقيقة توبته العجيبة. قال عبد الرحمن عن هذا الكتاب: لعله أول كتاب في الإسلام بهدف النميمة، كتاب شيخ ربيع بن هادي لعله أول كتاب يؤلف في الإسلام يكون موضوعه النميمة والسعي بعرض مسلم، وهذا الكتاب لا يدخل في كتب الردود العلمية بأي صورة من الصور، لأنه لا يحمل قضية علمية واحدة في معتقد أو خلاف في حكم شرعي، وإنما الكتاب كله وشاية كاذبة. تقول عبد الرحمن يسبنا، عبد الرحمن يمدح أهل البدع. وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أولا، إن عبد الرحمن عبد الخالق أول رجل في الإسلام يسمي النقد العلمية الصادق نميمة. ثانيا، أن عبد الرحمن أول رجل في حدود علمي يطعن في شيوخه ويطعن فيما يدعي أنها عقيدته ومنهجه فيسميها قشورا ويصفها بأنها عقيدة تقليدية لا تساوي شيئا، ويسمي شيوخه بالمحنطين وعلومهم قشورا، ولا يستطيعون بل لا يستطيع أكبرهم وأغزرهم علما أن يرد على أدنى شبهة. ثالثا، أن عبد الرحمن أول رجل ألف مؤلفات عديدة في الطعن في علماء وطلاب العقيدة والمنهج السلفي الذين يزعم للناس أنه ينتمي إليهم. رابعا، وهو أول رجل ألف كتبا يدعو فيها إلى تفريق الأمة وتمزيقها باسم الجماعات الإسلامية، بل باسم الأحزاب السياسية مهما اختلفت في العقائد والمناهج ومهما أمعنت في الصراع والتصارع بينها. خامسا، أن عبد الرحمن أول رجل يعتبر تفرق الأمة وتمزقها ظاهرة صحية، ويدعو المسلمين جميعا إلى أن ينخرط كل واحد منهم في عمل سياسي، أي إلى أحزاب سياسية تمزق الأمة، ولا يكتفي بمجرد الدعوة بل يعتقد وجوب ذلك. سادسا، وأول واحد يقول في أهل التوحيد والسنة المحاربين للشرك والبدع عقائدية كانت أو سياسية، يقول فيهم: وهؤلاء للأسف أعطوا للحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين.
سابعا وهو أول واحد وتبعه تلاميذه يطعن في منهج أهل السنة والجماعة الذي حمى الله به دينه من زيغ الزائغين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين ودس الكذابين، يطعن فيه أشد الطعن ويفتعل له من المفاسد الكثيرة التي لا تقع من أفسد المناهج. ثامنا وهو أول مدع للسلفية يصف السلفيين بالخوارج في حرقة عجيبة وانفعالات غريبة وهو يكفر الخوارج. تاسعا وهو أول مدع للسلفية يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في احترام الصحابة فيفتري على ثلاثة من عظمائهم فيزعم أنهم هدموا أمر الشورى وهي من أخطر الموضوعات الإسلامية وأجلها، وكان كتابي ردودا لهذه المخالفات المنهجية والعقدية والأصولية. وهو حاشرا لهوان هذه الأمور العظام الجسام عليه يقول عن كتاب نافح عنها بالحجج الدامغة إنه كتاب نميمة وأنه لا يدخل في كتب الردود العلمية بأي صورة من الصور لأنه لا يحمل قضية علمية واحدة في معتقد أو خلاف في حكم شرعي، وإنما الكتاب كله وشاية كاذبة. تقول عبد الرحمن يسبنا عبد الرحمن يمدح أهل البدع. أرأيت المغالطات العجيبة التي لم يسبق إلى مثلها الشيخ عبد الرحمن، ولكنها لا تنطلي على الرجال العقلاء وإنما تنطلي على من سحق عبد الرحمن رجولتهم وشخصياتهم وحولهم إلى دمى متحركة وإلى مثل الهمل والرعاع الذين ينقادون للأكاذيب والترهات ويستسلمون للأباطيل والمغالطات فيصبح الحق عندهم باطلا فيحاربونه ويحاربون أهله، والباطل والأكاذيب الواضحة الفاضحة حقا فيركضون وراءها ركضا نعم وراء من ينعق بها صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا عبد الرحمن احترم عقول الرجال ولا تستخف بها إلى هذه الدرجة، إن العلماء لم يقرأوا كتبك زاهدين فيها بسبب أنهم لا يعدونك من علماء المسلمين، فخيل لك الشيطان أنك مجدد العصر وباعث الأمة جهلا وغرورا منك، ثم لما عجم واحد منهم عودك الرخو المر الزعاق وعرف العقلاء هذه الحقيقة الشوهاء وثبت مذعورا لتدافع عن مكانتك المزعومة، فلم تجد في خزائن خيالاتك أي سلاح فعال، فلجأت إلى قلب الحقائق والمغالطات ظانا أن هذه الأسلحة الفاسدة ستدمر عدوك في زعمك، وهي بالعكس لا تزيدك إلا دمارا عند الله وعند العقلاء ولا يغني عنك شيئا إن تعلق بها الوفاء، فإنك سوف تحمل وزرك وأوزارهم سابقا ولاحقا إذا لم تتب إلى الله وترد إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولن ينقلك من هذا الظلم هذه الأوزار إلا التوبة النصوح لا التلاعب ولا المغالطات، ولن تزيد الذين يخدعون بك ويتعلقون بمنهجك وأساليبك الباطلة إلا دمارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولن ينقلك من هذا الظلم هذه الأوزار إلا التوبة النصوح، لا التلاعب ولا المغالطات. ولن تزيد الذين يخدعون بك ويتعلقون بمنهجك وأساليبك الباطلة إلا دمارا. ثم قال عبد الرحمن: وكتاب الشيخ ربيع نموذج صارخ للأصول التي وضعها الشيخ ربيع، وهذا الكتاب لا يدخل في باب النصح لله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين وأئمتهم بأي صورة من الصور، وذلك أنه تشهير وتنفير واتهام بباطل وإلزام بأقوال أعلنت براءتي منها ورجوعي عنها، ولا يجوز تأيير مسلم ولا التشهير به ولا تذكيره بما رجع عنه وتبرأ منه. وأقول جوابا على هذا: أولا، هل كتبك التي ألفتها للطعن في السلفية والسلفيين ودافعت فيها عن المبتدعين والأحزاب السياسية المنحرفة وتحزبها ودعوت فيها إلى التفرق والتمزق باسم الجماعات الإسلامية وباسم الجهاد، ودافعت فيها عن أهل البدع والضلال ولا تزال تعتز بها إلى الآن، هل تدخل في باب النصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم؟ وهل نقد كتب شحنت بالباطل ثم طبعت وانتشرت في العالم لتفسد شباب الأمة يعتبر تشهيرا وتنفيرا ونميمة؟ إذن على هذا الاصطلاح تعتبر كتب ردود أهل السنة على أهل البدع والأخطاء كتب نميمة وتشهير وتنفير. فرد الإمام الشافعي على أبي حنيفة وتلاميذه وعلى شيخه مالك، ورد الليث على زميله مالك، ورد الطحاوي على المذاهب المخالفة لمذهب أبي حنيفة، ورد البيهقي على الطحاوي والأحناف، وردود ابن تيمية على الفقهاء وعلى الطوائف الضالة، وردود ابن القيم على الفقهاء والطوائف الضالة، ورد ابن عبد الهادي على السبكي، ورد ابن عبد الوهاب وتلاميذه على الفقهاء والطوائف الضالة، ورد السهسواني على دحلان، ورد الآلوسي على النبهاني، ورد المعلمي على الكوثري، ورد الشيخ التويجري على كثير من المنحرفين والمخطئين، ورده على جماعة التبليغ، ورد الشيخ الفوزان على القرضاوي، ورده على البوطي. هذه الردود لنصر السنة وبيانها ولقمع الباطل والبدع ولرد أخطاء المجتهدين نصحا لله ولئلا ينسب شيء من ذلك إلى الله إلى دينه، كل هذه عند عبد الرحمن لا تدخل في باب النصيحة لله إلى آخره، وإنما تدخل في باب النميمة. فإن قلت لا أقصد هذا قيل لك: العلة واحدة والهدف واحد، فما تقوله في كتابي وشخصي ينطبق على هؤلاء وكتبهم وإن كنت دونهم، وما قلته في كتابي ينطبق على ردودهم ومؤلفاتهم. فإن كانت لك ميزة وخصوصية توجب تقديسك واحترامك وترفعك فوق مستوى النقد وفوق مستوى مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، بل فوق مستوى الصحابة، فبينها سائقا الأدلة والبراهين على هذه المرتبة العظيمة. وإن طعنت في علماء السنة والتوحيد وطلابهم بالباطل والكذب، بل وإن غمزت بعض الصحابة بالباطل والكذب، وهات الأدلة والبراهين على خاصيتك الثانية، وهي أن لك الحق في أن تطعن في أهل السنة والتوحيد وتشوه وتنتقد من شئت من الناس وتشوه ما شئت من الأصول وتخترع ما تشاء منها أو تقلد من شئت بالباطل ولو كان هذا المقلد من سياسي النصارى واليهود في أوروبا وأمريكا، ولا يوض كل هذا من مكانتك، ولا يحق لأحد أن يقول لك كيف ولا لما. فإن تجرأ متجرئ وناقشك بحق وعلم فهو كاذب مفتر نمام بهات، كل كلامه وحججه أباطيل وأكاذيب وفراء. وأظن أنك ترى أن لك الحق أن تقول في من يتعرض لنقدك بالحق ما تشاء من الأباطيل والاتهامات الكاذبة بدون أي دليل. ولذا نرى كل سبك وشتمك للسلفيين علماء وطلابا قدمته للناس في كتاباتك وأشرطتك بدون أدلة. وأخيرا ردودك على ربيع كلها افتراءات بدون أدلة، وما قدمته من نصوص الشكوى للشيخ بن باز يجمع بين التلبيس والخيانة والبتر المشين الذي يصور الحق في صورة الباطل. ولعل كل هذا من منطلق هاتين الخاصيتين وغيرهما مما لم نعرفه. فإن كنت لا تدعي ذلك مقالا فقد نزلت نفسك هذه المنازل حالا، ونزلك مقلدوك حالا وفعالا. فهل هذه هي السلفية التي سعيت في تحديثها وعصرنتها وربيت عليها من تريد أن تبعث بهم الأمة وتعيد لها بهم مجدها؟ مهزلة توبة عبد الرحمن. أولا، أما عن هذه التوبة فإن تعجب تعجب ادعاؤه. أولا، فقد نصحته مرات كتابة ومشافهة فلم يرجع عن أي خطأ، ونصحه الشيخ الألباني وانتقده كثيرا مما زاده فما زاده إلا تماديا، ونصحه الشيخ سعد الحصين فبطش به وذمه وعدمه ثلاثة من كبار هيئة العلماء في المملكة، فلما سمع نقدهم لم يعتبر ولم يرعوي ولم يعالج الأمور بعقل وحكمة. رابعا، بل شرع في تصعيد الأمور وإشعال نيران الفتن تكذيبا واتهاما وطعنا وتشويها لا لمن سأل عن بعض أخطائه، بل وسع دائرة فتنته فشمل كل من يذب عن السنة ويدافع عنها. ثم أراد من أراد من العقلاء إنقاذه فنصحه بالتراجع، فتظاهر مضطرا للتراجع أمام الشيخ بن باز، وبشرني هو هاتفيا بتراجعه ففرحت بذلك وأثنيت عليه ثناء طيبا بما أبداه لي من التوبة. خامسا، فلما رأيت هذا التراجع المزعوم وهذه التوبة الغريبة قد حفتهما قرائن قوية من السب والشتم والتكذيب لمن أظهر مسألتين أو ثلاث من أخطائه، ووسع الدائرة في طعنه وتشويهه فشملت كل الذابين عن السنة والقامعين للبدع. سادسا، ورأيت افتراءات واسعة عليهم وطعنا في منهج السلف. سابعا، وطعنا في منهج السلف في النقد. سابعا، ورأيت إصراره على الطعن في طائفة العلماء بأن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وأنهم في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، يعني وجود أهل الإلحاد والشيوعية والبعثية في بلادهم وهم في عماية عنها وجهل مطبق عنها. لقد أصر على وصفهم بهذه الصفات وغيرها مما طعن به فيهم في شريق المدرسة السلفية، فقال في شريق كشف الشبهات وأقول ما ذكرناه، يعني سابقا في شريط المدرسة السلفية، كان حقا وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر،
ومن أراد مثلا أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب واحد ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السلفية في هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة. انتهى كلامه. وقد بينت له أن السلفيين في تلك الحقبة وقبلها وبعدها ألفوا أكثر من 150 مؤلفا في الرد على الملاحدة والقاديانية والنصارى واليهود وأهل البدع والضلال، هو يجهلها. قال هذا الكلام الذي أصر عليه، قاله بعد أن انتقده ثلاثة من كبار هيئة العلماء، وطبعه بعد تراجعه في كتاب كلمة حق ونشره. ثامنا، وإيهامه الناس أن كتبه وأشرطته على كثرتها لم يوجد فيها إلا بضعة أخطاء، بعد أن بذل مجموعات كثيرة جهودا عظيمة خلال 7 سنوات فلم توجد إلا تلك الأخطاء اليسيرة، أي إن كل ما في كتبه صحيح، مع أنه لم يخلق كتاب من كتبه من الأخطاء الكبيرة الكثيرة. وبعض كتبه لا يجوز نشره لأنه أسس على أسس باطلة ودار كلامه فيها على تلك الأسس، مثل مشروعية العمل الجماعي وما تلاه في هذا المجال، يعني ابن تيمية ومشروعية العمل الجماعي وأصول العمل الجماعي، ومثل المسلمون والعمل السياسي وهو من أكبر الفتن، ومثل خطوط رئيسية الذي سب فيه أهل العلم والتوحيد وعلومهم سبا لم يسبق إلى مثله، هذا إلى جانب الأباطيل التي ضمها هذا الكتاب، وهذه للتمثيل لا الحصر. فهذا وغيره مما احتفظ بتوبته المريبة جعلني وغيري من العقلاء ندرك أنها ليست بتوبة النصوح، فقمت بالرد عليه بالأدلة الواضحة والحجج النيرة. ثم ماذا فعل بعد تظاهر بالتوبة؟ أولا، لقد لمس السلفيون في الكويت لمسا واضحا أن عبد الرحمن عبد الخالق لم يكن صادقا في تراجعه. سأله سائل عن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز التي نشرتها جريدة المسلمين في 23 من الشهر 12 من عام 1995 ميلادي وردود القرضاوي عليه، فأجاب إجابة دبلوماسية تشي بأنه غير راض عن هذه الفتاوى، وكان هذا بعد تراجعه بمدة طويلة، حيث كان تراجعه في 14 من ربيع الآخر عام 1415 الموافق 29 من عام 1994. سأله السائل قائلا: شيخ، بالنسبة لتعدد الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي وكثرتها مثل الإخوان المسلمين والتبليغ وحزب التحرير وغيرهم، نسمع توجهين. توجه يقول إن هذا شيء طيب لأن محاسنه أكثر من مساوئه، وتوجه يقول إن هذا تفرق لا يجوز لأن مساوئه أكثر من محاسنه. فأجاب الشيخ عبد الرحمن: إن هذا شيء طيب مطلقا وليس له سلبيات، للفرقة ما هو صحيح، وإن التفرق ما يجوز، يعني أن أصل هذه الجماعات ما تجوز، كذلك مو صحيح. قال السائل: طيب، يقال إن هذا التعدد مساوئه أكثر من محاسنه. قال عبد الرحمن: مو صحيح، المحاسن أكثر من المساوئ. نعم. قال السائل: هناك توجه يرى أن تعدد الجماعة في العالم الإسلامي مساوئه أكثر من محاسنه، ما رأيك في هذا؟ قال عبد الرحمن: هذا هدم هدم هدم، هذا عملية هدم. هذا الكلام من شريط مسجل بصوته في التاريخ الذي أشرنا إليه أو بعده. فهكذا يفعل عبد الرحمن، لم يبالي بتراجعه أمام سماحة الشيخ بن باز ولا بغيره من العلماء والعقلاء الذين أعلن في أوساطهم تراجعه، ودافعه والله أعلم أنه يرى الناس وعلماءهم كلهم طوابير من المحنطين، فلا ينبغي الاهتمام بهم ولا احترامهم، وإلا فأين احترام عبد الرحمن بن باز وهيئة كبار العلماء إذا كان لا يحترم العلماء والناس الآخرين. ثانيا، استمراره على ما كان عليه من حماس شديد من إشادة بالجماعات والدفاع عنها وطعنه الشديد، بل لعله أشد مما كان عليه سابقا لمن ينتقدهم. فقال مقالته التي سجلت في شريط قد سبق ذكرها، ثم كتب شكوى إلى الشيخ بن باز مني ومن كتابي جماعة واحدة الجماعات الذي كان من ضمن موضوعاته مؤاخذات عبد الرحمن في دعوته إلى تعدد الجماعات والأحزاب، مع بياني لبعض أخطائها، الأمر الذي يدعوه لو كان واعيا منصفا إلى تصحيح تراجعه وتأكيد توبته لو كانت هناك توبة. لكن جاءت الأمور على أسوأ ما يتصوره عاقل، فلقد جاء في هذه الشكوى قوله: وللأسف فقد ملأ كتابه كذبا وافتراء علي وتقولا لي ما لم أقل، واتهاما في نيتي وتأليبا للجميع علي، هذا عدد التبديع والتكفير، وليس في كتابي والحمد لله تبديع ولا تكفير ولا لعبد الرحمن ولا إخراج من السلفية، بل اتهامي بحرب السنة والسلفية، وليست تهما وإنما هي حقائق ثابتة. أقول ولما عجز عن تقديم أي دليل على هذه الدعاوى العريضة، لجأ إلى الخيانة والتلبيس وبثر النصوص ليوهم الشيخ بن باز والقراء في هذه الشكوى الظالمة بأنني ظلمته وافتريت عليه، وسيأتي بيان هذا في موضعه ليعلم مدى جرأة هذا الرجل على الكذب والتمويه الذين شحن بهما شكوى. وقال متبافيا في هذه الشكوى: بل والله إني لأرفي للمآل الذي وصل إليه الشيخ ربيع والتبعات التي تحملها من أعراض المسلمين ودمائهم. هكذا يقول: وانطلاق مجموعات من الشباب يطبقون الأصول التي أصلها لهم، فيكفرون خيار المسلمين قديما وحديثا، ويبدعونهم ويعتقدون أن بغضهم في الله دين لدين الله دين. ثم قال بعد افتراءات عريضة علي وعلى منهج النقد السلفي، وكان من ثمرات هذا المنهج الحكم على طائفة كبيرة من علماء الأمة قديما وحديثا بأنهم مبتدعون ضلال لا يجوز قراءة كتبهم ولا الانتفاع بعلمهم، سبحانك هذا بهتان عظيم، وأين قلت هذا لو كان صادقا. ثم متى سعيت في دماء المسلمين، ومتى طعنت في خيارهم، ومتى طعن السلفيون في خيار المسلمين قديما وحديثا؟ إنه والله البهت الذي لا يجرؤ عليه من يخشى الله ويراقبه. وقال عبد الرحمن في الشكوى: وكذلك الحكم على جميع جماعات الدعوة القائمة بأنها جماعة بدعة وضلالة، وأنها مخالفة للسنة، وأنها امتداد للفرق الضالة من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة، ومن أجل ذلك أطلق عليهم كلمات الكفر ورماهم بالزندقة والإلحاد والخروج. هكذا يقول هذا الداعية الكبير أنني قلت هذه المقالات والأحكام في جميع جماعات الدعوة القائمة، فأين قلته ولماذا لم ينص على المواضع أو الموضع الذي تهورت فيه هذا التهور وأصدرت على جميع الجماعات هذه الأحكام بما فيها الكفر والإلحاد والزندقة، والتي لعلي لا أجمعها حتى لليهود والنصارى؟ لقد حكيت أشد ما وقع فيه الإخوان المسلمون بما فيهم سيد قطب الذي جمع فأوعى من البدع والتراب الذي صرح بالدعوة إلى وحدة الأديان، وما عليه دعوتهم من جمع الروافض والخوارج وغلاة الصوفية، ولم أحكم عليهم بهذه الأحكام بل ولا حكم من هذه الأحكام. على كل حال، لا يمكن أن يقال عن هذا الرجل إلا أن حماسه الشديد لتعدد الجماعات والأحزاب هو الذي دفعه إلى هذا البهت، وأن غلوه الشديد في إيمانه بهذا التعدد هو الذي دفعه أيضا إلى هذا الظلم الذي لا يمكن أن يصدر من إنسان سوي يحترم الصدق ويتحراه ويخشى الكذب ويتحاشاه. وانظر مثل هذه الترهات، الرد الوجيه صفحة 12 13 14 17 و18 و20 و22 و37 و38 و39 و40 و42 و58 و65 وغيرها التي يدافع فيها عن الجماعات، فأين هي توبته؟ ومما قاله في صفحة 12، وأهل البدع الذين يعنيهم ربيع بن هادي والذين اتهمني أنني أدافع عنهم هم جماعات الدعوة إلى الله والدعاة إليه والمصلحون من هذه الأمة. هكذا يسمي أهل البدع وأهل الأهواء والتحزب الباطل، يصفهم بهذه الأوصاف الجميلة تزيينا لباطله. ثم قال: وهؤلاء الذين سماهم الشيخ ربيع أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين بما قدموا من إحسان وبر ودعوة إلى الله، يعني ولو كان منها وحدة الوجود والدعوة إلى وحدة الأديان وسب الصحابة، وأن يتجاوز عما أخطأوا فيه، يعني ولو كان من أخطائهم ما ذكرناه بما فيه الطعن في بعض الأنبياء، وليس أحد بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التهمة التي جعلها ربيع أساسا لكتابه لا أنفيها عن نفسي، بل أنا أتقرب بها إلى الله، يعني أتقرب إلى الله بالدفاع عن من يطعن في أصحاب رسول الله ويكفرهم
ويكفر بعض الصحابة
ويعطل صفات الله ويهون مشانها فيسميها أخطاء. فأنا أدافع وأذب عن عرض كل مسلم مثل بباطل، يعني أن الذي يسب أصحاب رسول الله ويأتي بتلك الترهات والأباطيل والضلالات مطلوب بباطل. سبحان الله كيف يقلب الحقائق. ويقول: وأقف مع كل مسلم في محنته بما أستطيع، وأحب كل داعي إلى الله في شرق الأرض وغربها، يعني ولو كان من كبار دعاة البدع والضلال. هذا قاله في صفحة 22 نداء أصد الوجيه. هكذا يدافع عبد الرحمن عن جماعة الدعوة ويتقرب بالدفاع عن باطلهم إلى الله، ويسمي نقدهم بحق سلبا بالباطل. فأين هي التوبة عن شيء لا يزداد له إلا حماسا ولا يزداد فيه إلا حبا وتهالكا؟ ما شاء الله. يقول: وهكذا أقف مع كل مسلم، أين هذه الروح الرقيقة الرحيمة تجاه السلفيين يا عبد الرحمن؟ أين هذه الروح الرقيقة أمام علماء السلفيين الذين أوسعتهم سبا وشتما واحتقارا وسخرية في عدد من كتبك بقلب لا يعرف إلا القسوة والشدة والعنف، وتسمي من يدافع عن السنة وأهلها وأهلها بالخوارج الذين تكفرهم بهذه الروح الناعمة اللطيفة؟ كان ينبغي أن تدافع عن الروافض الذي يتولاهم شيوخك البنا وسيد قطب الترابي والمودودي، وزاد من عدا البنا إلى روح التعاطف الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم بالطعن في بعض الأنبياء إلى جانب عقائدهم الفاسدة الكثيرة. وزاد سيد قطب بتكفير بني أمية ثم سائر الأمة. ثم إذا كان هذا هو حالك من الرقة واللطف، فلماذا ترمي سواد المسلمين ومثقفيهم ومعظم جيوشهم ومعظم جامعاتهم باللادينية الكافرة، وتكفر الصوفية وتبدع أهل الموالد ببدعة واحدة، ولا تقبل تبديع غيرهم بعشرات من البدع أكبر منها، وتقذف من يسير على منهج السلف بالخروج؟ وقذف تلميذك السلفيين بأنهم جمعوا شر ما في الفرق من خروج ورفض وجبر وإرجاء كما في الأصل الأول من خطوطه العريضة، وهذه لا تجتمع إلا في أكفر الكافرين، ويرميهم بالزندقة كما في أصله الثالث، ويرى أنه لا يجوز إطلاق لفظ الزندقة إلا عليهم. واخترع للسلفيين 30 أصلا، منها الباطل ومنها ما هو حق فيجعل باطلا، ثم يدعي أنه أوصلها إلى 50، ويقال إن شيخه عبد الرحمن ومؤلف هذه الأصول. فإن صح هذا فهذا دليل عظيم على عدل عبد الرحمن ورقته على أهل الحق، وإن لم يصح فلماذا لا يدافع يدفع هذا الظلم عن السلفيين وهو قد نصب نفسه محاميا عن أهل الباطل والبدع؟ ألا يدل هذا على أن عبد الرحمن يلمع نفسه
ويتشبع بما لم يعطى،
ويزن بميزانين ويكيل بمكيالين؟ ويا ليته كذلك، بل هو يكيل التهم والأكاذيب بدون أسباب لهؤلاء السلفيين. ثالثا، بعد أن اعترف واعتز بدفاعه عن الجماعات قال: هذا هو ديني الذي أدين الله به، وهذا ما عملت به بحمد الله طيلة حياتي وموقفي هذا ما عليه أئمة الدعوة ورجال هدى حاشاهم والله، وهذه نماذج من مواقفهم. ثم ساق 3 فتاوى للشيخ بن باز وفتويين للشيخ الألباني، صدر فتاوى سماحة الشيخ بن باز بقوله: لقد خاض والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورآه معركة طويلة ضارية مع أهل التبديع بالباطل الذين تكالبوا على جماعة التبليغ وأرادوا قطع نشاطها من الوجود وإخراجها بصورة إجمالية من أهل السنة والجماعة. هكذا الشيخ بن باز يدافع عن جماعة تدين بأربع طرق صوفية فيها الضلال ووحدة الوجود والشرك، واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. يصور ابن باز بهذه الصورة الشوهاء ويقول: لقد خاض ابن باز معركة ضارية مع الذين أرادوا ذلك، وكتب عدة فتاوى، وروجع في هذا الأمر مرات ومرات، وهو لا يتزحزح عن موقفه ولا ينثني عنه معلنا أن ذلك دين يدين الله به والسنة تبع فيها سلفه الشيخ إبراهيم. أشد لماذا؟ يريد أن يفهم الناس أنه مع العلماء في الدفاع عن أهل الباطل والبدع مع الأسف الشديد، وحاشاهم من هذه الافتراءات. ثم ساق 3 فتاوى للشيخ بن باز، فعلقت عليها بقولي: إن الخلاف الواقع بين عبد الرحمن وبين علماء المنهج السلفي وعلى رأسهم الشيخ بن باز والألباني إنما هو في تحريم التفرق أو جوازه، فالكتاب والسنة والإجماع وما عليه أهل المنهج السلفي ومنهم ابن باز والألباني إنما هو تحريم التفرق والتحزب في هذه الأمة ذلك التفرق والتحزب الذي يدعو إليه عبد الرحمن عبد الخالق ويعدد فضائله، ذلك التحزب الذي أدانه ابن باز وكلفه بالتراجع عنه فتظاهر بالتراجع، عاد من جديد يلبس على الناس ليوهم أن ابن باز والألباني معه في الدفاع عن هذا التحزب والتفرق، فقاتل الله الهوى. إن تصوير الشيخ ابن باز بهذه الصورة العجيبة أنه خاض معركة ضارية ضد أهل التبديع بالباطل، وليس هناك مبدع لجماعة التبليغ بالباطل وإنما بالحق، لمن أكبر الإساءات إلى هذا الرجل السلفي أيخوض معركة طويلة ضارية ضد أهل الحق مدافع عن أهل الباطل محاربا لأهل السنة كما يفعل عبد الرحمن عبد الخالق؟ حاشا ابن باز وحاشا كل سلفي مخلص لسلفيته. ثالثا، إن شيخ ابن باز سلفي وإمام في السلفية، وموقفه من البدع وأهلها وموقفه من التحزب والتفرق والتعدد موقف سلفي، فإن حصل منه لين موقف من جماعة التبليغ فإن لذلك أسبابه، من ذلك ما أشار إليه الشيخ حفظه الله بقوله والناس فيهم بين قادح ومادح، ومعروف مكر أهل البدع، هذا من كلامي أهل البدع ومنهم جماعة التبليغ، فقد جندوا من يخدمهم عند الشيخ ابن باز ممن يلبس لباس السلفية فيطنب في مدحهم ويسهل لجماعاتهم ووفودهم الدخول على الشيخ ابن باز، فيتظاهر هذه الجماعات والوفود من مشارق الأرض ومغاربها بالسلفية فيصورون له أعمالهم في صورة أعمال سلفية عظيمة ويبالغون فيها وينفخون فيها بكل ما أوتوا من خيالات كاذبة، كل ذلك باسم الإسلام، فيذكرون أعدادا عظيمة من الكفار قد أسلموا على أيديهم وفساق تابوا على أيديهم وبصفة دائمة، والسلفيون لا يتكلمون فيهم عند الشيخ ابن باز إلا لماما ولا عتب على الشيخ إذا تعاطف معهم بعض الأحيان بسبب ما قدموه له على الوجه الذي شرحناه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، وفي لفظ فأقضي له على نحو ما أسمع، متفق عليه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فإذا كان الشيخ ابن باز قد قضى في جماعة التبليغ على نحو ما يسمع وصدق من زكاهم بناء على تظاهرهم بالسلفية وبناء على ما تظاهروا به من الصلاح والنصح فإنه يعذر، ولكن من خالطهم وعرف حقيقتهم عن كثب أو درس مؤلفات شيوخهم فعرف ما فيها من ضلالاتهم لا يجوز له السكوت عنهم، بل عليه أن يحذر منهم كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع وحذر منهم السلف الصالح. رابعا، أن أهل المنهج السلفي يمتازون ومنهم الشيخ ابن باز بالقولة الذهبية، كل يؤخذ من قوله ورد، ويضعون نصب عينهم قول ابن عباس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن باز قد خاض معركة ضارية وحاشاه ضد خصوم جماعة التبليغ فلا يجوز لأي سلفي عرف حقيقة جماعة التبليغ أن يخوض هذه المعركة محاميا عن أهل البدع مخاصما لأهل السنة، بل يجب عليهم رد رأي الشيخ بن باز والسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ألا وهو التحذير من أهل البدع، وهذا أمر مجمع عليه كما حكاه ابن تيمية وغيره وحكاه الإمام البغوي. لا يخالفه ابن باز أبدا، ولا يلزم أحدا بمخالفته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو المنطق الإسلامي الصحيح للتحايل والتلاعب. خامسا، قد أفتى الشيخ ابن باز فيما أعلم مع اللجنة الدائمة بتبجيع جماعة التبليغ ووقف نشاطهم في المملكة، وهذا هو الحق، فإن غير رأيه بعد هذا فنقول لسماحته: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، كما قالها عبيدة بن عمرو السلماني لعلي رضي الله عنه. سادسا، إذا كان للشيخ ابن باز قولان في هذه الجماعة فلا يجوز لعبد الرحمن عبد الخالق أن يأخذ ما يوافق هواه، بل عليه أن يزن القولين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أو أحدهما أخذ به، وما خالفه وجب عليه أن يرده. فهل قام عبد الرحمن بشيء من هذا؟ كلا، ولا هذا الأمر فيما أعرف من بابته. وإذا كان عبد الرحمن لا يسلك هذا الطريق الصحيح فإنه قد خالف علماء الأمة مخالفة شنيعة. سابعا، هناك علماء درسوا جماعة التبليغ دراسة دقيقة وألفوا فيهم كتبا موثقة وأدانوهم بالبدعة في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، منهم الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ حمود التويجري والشيخ محمد أسلم خريج الجامعة الإسلامية والشيخ سعد الحصين والشيخ سيف الرحمن الدهلوي، فيطبق على ما كتبوه وحكموا به وعلى فتوى الشيخ ابن باز أو غيره قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهل فعل ذلك عبد الرحمن؟ كلا، كيف يفعل هذا وقد جند نفسه للدفاع عن أهل الأهواء والإساءات إلى أهل السنة؟ وبهذا الأسلوب والسلوك الباطل يفسد شباب الأمة ويسلك بهم مسالك أهل الأهواء في التبعية العمياء دون محاكمة أقوال الرجال إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ثامنا، أن الشيخ ابن باز مع رفقه بهم بناء على ما سبق ذكره من أساليبهم الماثرة تراه لا يمدح عقيدتهم، بل تراه يلفت النظر إلى بدعهم بلطف، مثل قوله: والذي قلناه فيما تقدم نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط، وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع. والذي أنكره الشيخ على بعض السلفيين هو ما جاء في أساليبهم من الشدة لبطان في عقيدتهم، ولا التحذير منهم إن شاء الله. تاسعا، أن الشيخ قد أصدر فتوى في هذا العام، عام 1416، في حق جماعة التبليغ تبين ما عندهم من بدع وخرافات وشرك بعد أن تبين له شيء من حالهم وهي مسجلة في شريط. فإن كان عبد الرحمن صادقا في دعواه احترام الشيخ ابن باز ومتابعته فليعلن في الناس ما أعلنه الشيخ ابن باز. قال السائل للشيخ: تسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصيحتي أعظم الله مثوبتك. فقال سماحة الشيخ ابن باز: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، ومن دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم فلا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط وعندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوعية إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وأقول والذين ينتقدونهم ممن يزعم عبد الرحمن عبد الخالق أن الشيخ خاض معركة ضدهم معركة ضارية، ما يقولون أكثر من هذا، عندهم بدع وخرافات وشركيات وباطل. هل ينهي عبد الرحمن معاركه الضارية ضد السلفيين؟ أما الشيخ الألباني فمن الأجائب حشره في المدافعين عن أهل البدع. أولا أن للشيخ الألباني عشرات الأشرطة في نقد التحزب والتفرق والبدع، فلماذا لم يلتفت إليها ولم يأبه بها وهي الحق والنابعة من الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ فهب أن الشيخ الألباني لان معهم مرة واحدة في حياته فقال ما يمكن أن يتعلق به أهل الأهواء، أفيليق بمسلم يدعي السلفية أن يذهب باحثا في عشرات الأشرطة ليحصل على قطرة من بحر يوافق رغبته فيخرج على الناس بتلبيسه وحيله ليقنعهم أن الشيخ الألباني معه ويدين بدينه في الدفاع عن أهل البدع والباطل، ومع ذلك لعله يكون قد بتر كلام الشيخ إمعانا في التلبيس كما فعل ذلك مع غيره؟ فأين قال الشيخ هذا الكلام؟ ثم هل هكذا يفعل الناصحون الإسلام والمسلمين مثل هذا الفعل؟ يترك ما عرفه الخاص والعام من منهج عالم ما وقامت عليه حياته، ثم يذهب يبحث عن هفوة إن قلنا إنه قد هفى؟
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.